الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويقع بها الظهار على أصح القولين لعموم الآية، فإن المستمتع بها زوجة. في هذه المسألة يذكر الشهيد أن الظهار كما أنه يثبت بالنسبة للزوجة الدائمة، كذلك يثبت بالنسبة للزوجة المتمتع بها. طبعا المقصود بالظهار هو شيء كان متعارف في زمن الجاهلية، كان بحسبه يقول الزوج لزوجته: ظهرك علي كظهر أمي. هذا المعنى كان متعارف في زمان الجاهلية، ثم جاء الإسلام وأقر هذا المعنى مع تعديل في بعض شرائطه ورتب على ذلك بعض الأحكام الشرعية. طبعا إذا وقع الظهار في حضور شاهدين عادلين، وكان الظهار في الظهر لا في الحيض، وكان ذلك الظهر غير المواقعة، فهذا الظهار يترتب عليه الأحكام الشرعية المذكورة في باب الظهار بهذه الشرائط الثلاثة التي ذكرناها. طبعا اختلفوا في اعتبار شرائط أخرى غير هذه الشرائط الثلاثة، إلا أن هذه الشرائط الثلاثة مسلمة عند الكل. بالنسبة للزوجة الدائمة، إذا قال الرجل لزوجته الدائمة: ظهرك علي كظهر أمي، مع الشرائط فالأحكام المذكورة في كتاب الظهار تترتب. وأما بالنسبة للزوجة المنقطعة المتمتع بها، إذا قال لها زوجها: ظهرك علي كظهر أمي، فهل أحكام باب الظهار تثبت أم لا تثبت؟ الشهيد الأول يقول: نعم تثبت. والدليل على ذلك هو أن الآية التي شرعت حكم الظهار عام تشمل الزوجة الدائمة وزوج المنقطع، لأن الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يظهرون من نسائهم، والذين يظهرون من نسائهم، كلمة النساء تنطبق على الزوجات الدائمات وزوجات المتمتع بهن بالإشارة. ومع عموم الآية وشمول الآية الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، لا محالة لابد من الحكم أن الظهار يثبت في الزوجة المنقطعة كما أنه يثبت في الزوجة الدائمة. حكم الظهار يختلف عن حكم الإله. سابقا قلنا أن الإله لا يثبت، لكن الظهار يثبت، لأن بالنسبة للإله وإن كانت الإله عامة، قلنا لأن الآية هي تقول: وإن عزم الله، قلنا هذه الآية المتأخرة توجب تخصيص عموم المدين، لكن آية متأخرة تدل على التخصيص في آية الظهار غير موجودة، فلا بد من الالتزام بعموم آية الظهار. ولذا على هذا الأساس نفرق بين الإله والظهار، فنحكم بعدم جريان الإله في الزواج المنقطع وجريان أضي الزواج المنقطع. ولكن بعض الفقهاء هذه المسألة وذهب إلى القول بأن الظهار لا يثبت في الزواج المنقطع وإن كان يثبت في الزواج الدائم. ومن هذا القول بإبن عيسى والجماعة التي تقول بعدم الظهار في الزواج المتمتع بها مسكوا بأدلة. من جملة الأدلة أنه يقول الظهار مثل الظهار، بلك الرؤية يريها الشيخ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ماد عن ابن فضال. طبعا محمد بن يحيى هو ثقة، وهكذا أحمد بن محمد، لأنه إما هو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما ثقتان.
عن ابن فضال. المقصود بابن فضال هو الحسن ابن علي ابن فضال، والحسن ابن علي ابن فضال كان من الفطحية، لكنه ثقة بل فوق الوثاقة. ولذا الشهيد عبر عن هذه الرواية بالرواية كما سيأتي، وسيأتي عن الشهيد أن سند هذا الحديث ضعيف، والسبب في تضعيفه للسند هو اشتمال السند على الحسن بن علي بن فضال، لأنه من الفطحية وإن كان ثقة فهو فاسق. أضف إلى ذلك عمن أخبره، إذن الحديث ضعيف ومفسد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الصلاة، يعني الظهار لا يثبت إلا في مورد يثبت فيه الطلاق، ومن الواضح أن الطلاق لا يثبت في النكاح المنقطع، فالظهار أيضا لا يثبت في النكاح المنقطع. الدليل الأول الذي تمسك به ابن إدريس والجماعة. والدليل الآخر هو أن في باب الظهار الرجل إذا امتنع من وطء الامرأة، للامرأة أن تشتكي على الزوج عند الحاكم، حينئذ الحاكم يجبر الزوج إما على الرجوع إليها والتكفير وإما على الطلاق. خب من الواضح أنه الإجبار على الطلاق في النكاح المنقطع لا معنى له، لأنه لا طلاق في النكاح المنقطع. الإجبار على التكفير والواط أيضا بعيد، يعني لو قلنا الظهار إذا كان في الزوجة الدائمة الحاكم يجبر على أحد الأمرين، إذا كان في الزوجة المنقطعة يجبر على أمر واحد وهو التكفير والواط مثلا. الشهيد يقول هذا بعيد، والسبب في البعد هو أنه يلزم انقلاب الحكم التخييري إلى حكم تعييني بلا دليل، وحكم تخييري كان إما هذا وإما هذا. قلب هذا الحكم من حالة التخيير إلى حالة التعيين يحتاج إلى دليل مفقود فيما نحن فيه. هذه مناقشة الشهيد في الدليل الثاني. وأما مناقشة الشهيد في الدليل الأول فقد تبينت بأن السند ضعيف ومرسل. وللشهيد مناقشة أخرى في الدليل الأول وهو الحديث الذي تمسكوا به. الحديث كان يقول لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، إذن مثل الظهار بالطلاق، إلا أن الكلام أن مماثلة الظهار للطلاق في ماذا؟ يعني موضع التشبيه ما هو؟ يوجد هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول الظهار مثل الطلاق، أي في أي موضع يثبت فيه الطلاق يثبت فيه الظهار، وحسب هذا الاحتمال الرواية تصلح للاستدلال لدعوى ابن إدريس. الاحتمال الثاني هو أن نقول المقصود هو أن الظهار في أي موضع يثبت فيه لا يثبت إلا بالشرائط المعتبرة في الطلاق. الشرائط المعتبرة في الطلاق هو أن الطلاق لا بد أن لا يكون في الحي، بل لا بد أن يكون في الطهر، وذلك الطهر لا بد أن يكون طهر غير المواقع، ولا بد أن يكون بحضور شاهدين عدلين، هذا الشرائط معتبر. مقصود الإمام هو أن الظهار متى ما ثبت إنما يثبت بالشرائط المعتبرة في الطلاق، وأما أن الظهار في أي موضع يثبت وفي أي موضع لا يثبت فالرواية ساكت عن هذه الجملة. الرواية تريد أن تشبه الظهار بالطلاق لا في موارد الثبوت وعدم الثبوت، بل في الشرائط المعتبرة، أي نفس الشرائط المعتبرة في الطلاق معتبرة أيضا في الظهار، لأن المقصود تشبيه الظهار بالطلاق في أنه في كل موضع يثبت فيه الطلاق يثبت فيه الظهار، وفي كل موضع لا يثبت فيه الطلاق لا يثبت فيه الظهار. لعل المقصود التشبيه من الجهة الثانية وهو الاحتمال الثاني. وحسب الاحتمال الثاني الرواية لا تصلح للاستدلال على دعوة الإدري والجمع. علم الثاني الشهيد في الأول وهو الرواية. نلاحظ العبارة إلى يقول ويقع بها الظهار، ويقع بها الظهار على أصح القولين وهو قول أكثر الفقهاء طبعا ومنهم المحقق في الشرائع لعموم الآية، الآية المشتملة على حكم الظهار. إن المنتع بها زوجة لم تخص، يعني الآية لم تخص خلاف الإيلاء، آية الإيلاء خصص ما هذه الآية لم تخصص بخلاف ما سبق في الإيلاء. وذهب جماعة ومنهم ابن إدريس إلى عدم وقوع الظهار بها أي بالإمرأة المستمتع بها لقول الصادق عليه الصلاة والسلام الظهار مثل الطلاق. تباد من الممار قلنا هاي المقول يختصر الرواية وجود الظهار مثل الطلاق الرواية ده. في الرواية الوارد في الرواية هكذا لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الصلاة، رواية هكذا تقول. على كل الشهيد في تقرير الاستدلال بالحديث يقول والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام التماثل في جميع الجهات، كما أنه تماثل في موارد الثبوت وعدم الثبوت كذلك تماثل في الشرائط المعتبرة في الطلاق، من كل جهة تماثل بينهما موجود. خب هذا دليل. الدليل الثاني ولأن المظاهر بالنسبة للزوجة الدائمة يلزم، والملزم هو الحاكم، يلزم بالفئة أي بالتكفير أو الطلاق، وهو هنا متعذر أي الإلزام بهذا أو هذا متعذر فيما نحن فيه، لأن الطلاق لا يمكن إلزامه به لأنه لا طلاق في النكاح المنقطع. إن قلت نلزم الزوج بالفئة فقط أي بالتكفير دون الطلاق يقول والإلزام بالفئة وحدها بعيد، قلنا لأنه يلزم من ذلك انقلاب الحكم التخييري إلى حكم تعييني بلا دليل على ذلك. إشكال آخر إن قلت أصلا يمكن أن يكون هذا الحكم التخييري ثابت في النكاح المنقطع، نلزم الزوج في النكاح المنقطع بالفئة أو بالطلاق، لكن بما أن الطلاق لا يمكن نلزم الزوج في النكاح المنقطع بهبة المدة، أن يهب المدة للزوجة وهبة المدة بمثابة الطلاق. إذن لم يلزم انقلاب الحكم التخييري إلى التعييني، لا نقول نلزمه بهبة المدة. يقول هذا أيضا لا دليل عليه. ما الدليل على أنه يلزم بهبة المدة؟ قام الدليل على الإلزام بالطلاق، أما الإلزام بهبة المدة بأي دليل؟ والإلزام بالفئة وحدها بعيد، وبهبة المدة يعني والإلزام بهبة المدة بدل الطلاق أبعاد، لا دليل عليه. أما مناقشة الشهيد، الشهيد يقول بأنه ويضعف بضعف الرواية، الرواية ضعيفة. قلنا السبب هو وجود الحسن بن علي بن فضال في السند عن ابن فضال، لأن السند هكذا. طبعا بالنسبة للحسن بن علي بن فضال من العجيب أنه الشهيد في أغلب كتبه وعندما يتعرض لروايات الحسن بن علي بن فضال يضعف هذا الشخص، لأن الحسن بن علي بن فضال وإن كان هو فطحي لكن الشيخ الطوسي والشيخ الكشي والنجاشي وجماعة من أئمة الجرح والتعديل شهدوا بأن الحسن بن علي بن فضال رجع في آخر عمره إلى القول بالحق، كان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر، وراوي يقول يعني مجموعة من أئمة الجرح والتعديل يقولون بأنه حين وفاته حضر عنده جماعة وطلبوا منه أن يتشهد فتشهد وتشهد أيضا بالأئمة إلى أن وصل إلى الإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهما. فسئل منه أين عبد الله فسكت، سئل منه ثانية أين عبد الله سكت، سئل منه ثالثة أين عبد الله قال قد بحثنا في الكتب فلم نجد لعبد الله دليلا، ورجع إلى القول بالحق. فالفطحية زالت عنه وقال بالحق، فهو عادل بعد، فسق مو متحقق في الحسن بن علي بن فضال. فلما نحكم بضعف السند وعدم الأخذ بروايات هذا الشخص؟ لا، المفروض أن الوثاقة كانت على كل حال ثابتة، المانع هو الفسق، يعني كذب. احنا نطمئن أنه ما موجود، الكذب ما موجود.
الشهيد لا يقول يعني إذا واحد فاسق فما يأخذ برواية الشهيد، فبما أنه ما يأخذ روايته هو قال الرواية في زمن فسقه المفروض ما يأخذ.
بلي صحيح،
العدالة اللي ذكرها في آخر حياتها تفيده في الآخر،
هو الفسق صحيح. هو المشكلة أنه إحنا نتجنب عن رواية الفاسق، لما ماكو بين مرض إلا قضية أنه يمكن أن يكذب، ومرض آخر موجود. المفروض أن هذا الشخص إحنا مطمئنين بأنه لا يكذب، ثقة خاص عندنا. إننا المانع هو أنه كان يقول بإمامة عبد الله وقد زال المانع، فلما لا يؤخذ بأحاديثه؟ أدري على رأي الشهيد العدالة معتبرة، لكن العدالة تحققت معه. بلي على كل خب، هاي مطلب كان السند الشهيد يقول ضعيف، بلي ويضعف بضعف الرواية وإرسالها. خب طبعا العلة الثانية ثابتة، الإرسال على كل حال حاصل. والمماثلة، هاي المناقشة الأولى في الرواية، المناقشة الثانية في دلالة الرواية. يقول والمماثلة لا تقتضي العموم، التماثل ليس من الضروري أن يكون في جميع الأحكام، قلنا احتمالين موجود كما أوضحنا ذلك. والإلزام بأحد الأمرين جاز أن يختص بالدائن، هاي جواب الدليل الثاني. الدليل الثاني كان يقول بأن الإلزام بالفئة وحدها بعيد، والإلزام بهبة المدة بدل الطلاق أبعد، إذن الحكم التخييري لا يمكن أن يثبت فيما نحن فيه. الدليل الثاني كان يقول هكذا. ما هو جواب هذا الدليل الثاني؟ الشهيد يقول الإلزام بأحد الأمرين على نحو الواجب التخييري إما الطلاق وإما الفئة، هذا الحكم لعله ثابت في الزواج الدائم وفي الزوجة الدائمة، ولا دليل على أنه جميع أحكام الظهار تثبت في جميع موارد الظهار. هذا الحكم يثبت في مورد من موارد الظهار، وهو إذا تحقق الظهار بالنسبة للزوجة الدائمة، وأما بالنسبة للزوجة المنقطعة فهذا الحكم لا يثبت مثلا، يعني الحكم التخييري المقصود لا يثبت. لا بعد، جاز هنا المقصود أنه يختص، لأن عدم الاختصاص مو ممكن. الإلزام بالطلاق في النكاح المنقطع لا يمكن، إذن هذا الحكم لابد وأن يختص بالزوجة الدائمة فلا يثبت في الزوجة المنقطع. إلا أن الكلام أن عدم ثبوت هذا الحكم في الزوجة المنقطعة هل يمنع من ثبوت حكم الظهار بالنسبة للزوجة المنقطعة؟ الشهيد يقول لا يمنع. إذن ما هي نتيجة الظهار إذا تحقق بالنسبة للزوجة المنقطعة؟ يقول نتيجة الظهار أنها تحرم على الزوج فقط، يحرم عليها أن يطأ هذه الزوجة المنقطعة، كما أن الظهار يثبت بالنسبة للمملوكة. يعني المالك إذا قال لمملوكته ظهرك علي كظهر أمي، خب الطلاق لا يثبت بالنسبة للمملوكة، ما لمعنى الطلاق، لكن حرمة الواط تثبت بالنسبة للمملوكة. إذن هذا شيء معهود في باب الظهار، الواجب التخييري لم يثبت في جميع موارد الظهار، بالنسبة للمملوكة مو ثابت، إذن فليكن ما نحن فيه من ذاك القبيل. مد يقول لا، مو من باب القياس. هو ابن إدريس كان مستوحش من عدم ثبوت هذا الحكم التخييري في جميع موارد الظهار. الشهيد يقول لا استحاجة من ذلك لأن هذا شيء معهود. بس يقول والإلزام بأحد الأمرين جاز أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها، أي اعتزال المتمتع بها كالمملوكة. هذه مسألة. مسألة أخرى وعدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها وهبها حيضتان، عدة المتمتع بها كم هي؟ العدة طبعا فيما إذا تحقق الدخول العدة واجبة، وإلا إذا الدخول لم يتحقق لا عدة. وثم أيضا بعد انقضاء المدة أو هبة المدة يجب عليها أن تشرع بالعدة، ولكن مدة العدة كم هي؟ طبعا الفقهاء اختلفوا في المسألة. من الفقهاء من قال بأن العدة حيضتين كالشيخ الطوسي وجماعة، يعني حيض ثم طه ثم حيض. والدليل على هذا الرأي رواية محمد بن الفضيل، نلاحظ هذه الرواية الآن، رواية محمد بن الفضيل هكذا تقول، بلي يروي الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن السعيد، والإسناد صحيح وحسين بن السعيد ثقة، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام. الشهيد عبر بالرواية لأن محمد بن الفضيل روى في هذا الحديث عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، وذكر الشهيد في المسالك أن محمد بن الفضيل الذي يروي عن الإمام الكاظم ضعيف. طبعا كلام الشهيد هذا المقدار حق، بأن محمد بن الفضيل الذي ومن أصحاب الكاظم سلام الله عليه ذكر الشيخ الطوسي أنه ضعيف، لكن بأي دليل نثبت أن عن أبي الحسن عليه السلام المقصود بأبي الحسن هو الإمام الكاظم، لعل المقصود بأبي الحسن هو الإمام الرضا سلام الله عليه. وقد ذكر الشيخ الطوسي محمد بن الفضيل في أصحاب الإمام الرضا وفي أصحاب الإمام الكاظم، فيحتمل أن يكون المقصود بمحمد بن الفضيل هنا هو الذي يكون صاحب الرضا عليه السلام، وصاحب الرضا لم يضعفه الشيء. لا أصلا شيء موجود، لا إطلاق هم إذا موجود ما ينصرف إلى الكاظم، لأن إطلاق كنية أبي الحسن على الإمام الرضا شائع جدا. بس في الروايات اتفاقا كثير إطلاق أبي الحسن على الإمام الرضا. بس
أربع خمس رجالين يذكر بالنص يقول إذا أطلق الإمام الحسن الموجود عندي.
خوب إحنا ما نتعبد بكلامهم مولانا، إحنا ثابت عندنا أنه أبي الحسن يطلق على الرضا في الروايات كثيرا، بعدها إحنا مستقرين هذا المعنى. بل
خوب
لا إحنا تصدرون إحنا ماضي ما موجود مولانا، إذا ماضي بل لكن هنا مو ماضي. على كل اللهم إلا أن يدعى بأن محمد بن الفضيل الذي هو من أصحاب الإمام الرضا هو محمد بن الفضيل الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم، يعني ندعي الاتحاد، ودعوى الاتحاد تحتاج إلى دليل. نعم محمد بن الفضيل الذي هو من أصحاب الرضا هم ذكر الشيخ أنه مرمي بالغلو، لكن الرامي بالغلو لا قيمة له عندنا. على كل محمد بن الفضيل مولانا إما ضعيف وإما مجهول الحال، فالرواية ضعيفة السند، ولكن هذه نكتة علمية احنا ذكرناها، لكن الرواية عمليا لا يؤخذ بها على كل حال، لأنه إما مجهول وإما ضعيف. عن أبي الحسن عليه السلام قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، عدة الأمة حيضتان. بلي خب لعلك تقول هذه الرواية واردة في الأمة ولا علاقة لها بالزوجة المستمتع بها، لا، هذا بمثابة الصغرى. رواية أخرى نتمسك بها بمثابة الكبرى تكون، وهي رواية زرارة عن الباقرة عليه السلام. نلاحظ هذه الرواية أيضا، الرواية تقول بأنه بلي شيخ الطوسي يرويها، يروي هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة. بل عنوان شو كاتبينها؟ السنة كاتبينها؟ اي نعم. ياهي
صحيح
الجمع. اي محمد بن الحسن، لا انتم ماخذين عنوان هنا من الذي؟ ان على المتمتع ما على الأماء، ما موجود في هذا الحديث. ثم قال كذا، لا ما موجود فيها. فيه رواية أخرى، هاي رواية ما أنا هم كاتب هنا السماجد. لا على كل إن شاء ما تحصل الرواية. لا هاي العبارة ما موجودة، أن على المتمتع ما على الأمة. الرواية الأولى قالت طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، الرواية بينت حكم الأمة. رواية أخرى صحيحة لزرارة تقول أن على المتمتع ما على الأمة، على الأمة كان حيضتين فقط، إذن على المتمتع بها أيضا حيضتين. إذن هذا الاستدلال إنما يتم بضم الرواية الأولى إلى الرواية الثانية، هكذا يتم الاستدلال. الرواية الثانية صحيحة السند، الرواية الأولى ضعيفة السند. هذا رأي في المسألة يقول هكذا. الرأي الثاني لجماعة منهم الشيخ المفيد وابن إدريس الحلي يقولون بأن العدة طهرين لا حيضتين، طهرين يعني طهر ثم حيض ثم طه، هكذا قيل. والدليل الذي تمسكوا به حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، جاء فيها وإن كان حر تحته أما فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن، وعدتها قرآن. طبعا هذه الرواية أيضا واردة في حكم الأمة، لكن أضف إلى ذلك أن على المتمتع ما على الأمة النتيجة تكون أنه العدة قرآن بمعنى طهران كما قلنا. أي الدليل على الرأي الثاني. لاحظوا العبارة، يقول وعدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام. كلمة الماضي احنا ما وجدناها في السنة، اي ما ادري هاي الماضي من اين اجت. قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وروى زرارة الصحيح عن الباقر عليه السلام ان على المتمتع ما على الأمة، وقيل والقائل الشيخ المفيد وابن ادريس عدتها قرآن وهما طهران. هاي طبعا هنا هم يحتاج الى دليل، هاي دعوة، لان القر هم يأتي بمعنى الطهر وهم يأتي بمعنى الحيض، فلا بد من اقامة البرهان على تفسير القرآن بالطهران بالطهرين لا بالطهرارة التي تقول ان على المتمتع ما على الاما يتم الاستدلال. اذا القائل بالرأي الاول يحتاج الى صحيحة زرارة، والقائل بالرأي الثاني ايضا يحتاج الى صحيحة زرارة لاتمام الاستدلال على الدعوة وعلى القول. يقول والأول أحوط، شهيد الثاني يقول الرأي الأول أحوط وإن كان الرأي الأول أضعف. أما سبب الأضعفية فواضح لأن رواية محمد بن الفضيل ضعيفة السند. أما لما الرأي الأول أحوط؟ لأن تقدير العدة بالحيضتين، زمان الحيضتين عادة يكون أكبر من زمان الطهرين، يعني الحيضتين إنما المدة تكون هكذا بابتداء الحيضة الأولى إلى انتهاء الحيضة الأولى، ثم طهر كامل، ثم من ابتداء الحيضة الثانية إلى انتهاء الحيضة الثانية. مثلا لو فرضنا الطهر 25 يوم مثلا، وهذه الحيضة 10 أيام وتلك الحيضة 10 أيام، المجموع كم يصير؟ حوالي 45 يوم يصير تقريبا. أما في قضية الطهرين، إذا انتهت مدة المرأة في آخر يوم الطهر، في آخر يوم الطهر يعني بحيث أن اليوم التالي حاضت، خب حينئذ الطهر الأول تحقق بآخر يوم، ثم يأتي الحيض المتوسط، لنفرض أن هذا الحيض 10 أيام، ثم يأتي الطهر الثاني، وبمجرد شروع الطهر الثاني ولو ليوم واحد تنقضي العدة، تنقضي العدة بعد وتنتهي العدة. بل حتى لو فرضنا أنه لابد من الطهر الثاني تماما، الطهر الثاني لنفرض أنه يستغرق 25 يوم، الحيض هم 10 أيام، هاي 35 يوم من الطهر الأول كان متبقي، هاي 36، فدائما الحيضتين تكون أكثر من الطهرين. وإذا مضت مدة أكثر من مدة الطهرين الإنسان يتيقن بخروجها عن العدة، أما إذا مضى الطهران فقط لا تيقن بخروج المرأة بذلك عن العدة. إذن الرأي الذي يقول بالحيضتين أحوط من الرأي الذي يقول بالطهرين، لأن المدة المستغرقة في الحيضتين أكثر من المدة المستغرقة في الطهرين. بل هاي وجه الأحوطية كما فسر هذا الوجه أيضا وذكره في المسائل، لكن الظاهر أنه دائما الحال مو هكذا، يعني احنا ما نقدر نلتزم بأنه دائما الحيضتين تستغرقان مدة زمانية أكثر من الطهرين، لا، قد يكون هم بالعكس. إذا مثلا انتهت المدة في أول يوم الطهر، في أول يوم الطهر واستغرق الطهر الأول 25 يوم، ثم الحيضة المتوسطة 10 أيام، هاي كم؟ 35 يوم، وقلنا بأن الطهر لابد أن يكون بأكمله، الطهر الثاني هم 25 يوم، المجموع كم يصير؟ 60 يوم. بل إذا قلنا يكفي من الطهر ولو يوم واحد، حينئذ المجموع يصير 36 على أكبر تقدير، ظاهرا على أكبر تقدير في الحالات المتعارفة طبعا. مع ذلك دائما ما نقدر نلتزم بأنه دائما، لا، لعل المدة كما قلنا تنتهي في أول يوم الطهر، والطهر يستغرق شهرين ومو ممتنع، الطهر يستغرق شهرين ثم تحيض ثم تطهر، فتكون مدة الطهرين أكثر من مدة الحيضتين. هي قاعدة دائمية وعامة ما موجودة بأنه إلا الحيضتين مدة الحيضتين تكون بل أكبر وأكثر من مدة الطهرين، لا، هذا المعنى ما يمكن الالتزام على كل. والأول أحبط يقول وعليه، يعني بناء على الرأي الأول، لو انقضت أيامها أو وهبها في أثناء الحيض، في أثناء الحيض، هل هذه الحيضة تحسب الحيضة الأولى؟ يقول لا، لأنه لما يقولون حيضتان يعني حيضتان كاملتان، وهذه الحيضة الأولى تكون حيضة ناقصة. في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه، يعني ما بقي من الحيض لا يحسب من الحيضتين، لأن الحيضة لا تسبق على بعض الحيضة، وين احتسب ما بقي من الطهر طهرا بخلاف الطهر؟ اذا انتهت المدة في اخر يوم من ايام الطهر هذا يحسب الطهر الاول. اما ما الدليل على هذا التفريق؟ هم ظاهرا دليل ما موجود. لما الحيضة لا تنطبق على الحيضة الناقصة لكن الطهر ينطبق على الطهر الناقص؟ بأي دليل؟ ما الدليل على هذا التفريق؟ وان احتسب ما بقي من الطهر طهرا. على كل مسألة اخرى، ولو استرابت هذه الاحكام المتقدمة كانت بالنسبة للامرأة التي تحيض، واما اذا كانت امرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض فالعدة كم تكون؟ يقول 45 يوم. ولو استرابت بان لم تحض وهي في سن من تحيض ف45 يوما، وهو موضوع الفرق. ولا فرق فيهما، فيهما الضمير يعود إلى المسترابة وإلى التي تحيض، يعني الحكم الذي ذكرناه بالنسبة لمن تحيض فيما تقدم، والحكم الذي ذكرناه بالنسبة للمسترابة في هذه المسألة ثابتان للحرة والأمة في الموضعين، ولا فرق فيهما بين الحرة والأمة، و تعتد من الوفاة بشهرين ب5 أيام. أما بالنسبة لعدة الوفاة، الزوجة المتمتع بها إذا توفى عنها زوجها المتمتع بها يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، إن كانت المتمتع بها أما 2 شهر و5 أيام، إذا كانت حرة 4 أشهر و10 أيام، لأن الروايات الكثيرة تقول بأن عدة الأمة نصف عدة الحرة. يقول وتعتد من الوفاة ب2 شهر و5 أيام إن كانت أمة، وبضعفها إن كانت حرة، ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها 2 شهر و5 أيام، والحرة ضعفها، من غير فرق بين دوام والمتعة. يعني هذا الحكم عدة الوفاة ثابت في الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، لأن الروايات مطلقة، الروايات التي حددت عدة الوفاة بهذا المقدار من الزمان مطلقة، تشمل الزوجة الدائمة والمنقطعة. وتزيد الأمة هنا، يعني الدليل على التقدير الذي ذكرناه الروايات المطلقة الواردة في باب عدة الوفاة والتي تحدد عدة وفاة الحرة ب4 أشهر و10 أيام وعدة وفاة الأمة ب2 شهر و5 أيام، الروايات المطلقة نتمسك بها لما نحن فيه. بالنسبة لخصوص الأمة في الزواج المنقطع توجد رواية مرسلة، أما بالنسبة للحرة في الزواج المنقطع رواية مستقلة ما موجودة، وإنما الروايات المطلقة كما قلنا. لذا يقول وتزيد الأمة هنا، يعني وتزيد بدليل على دليل الحرة، بخصوصها مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي. علي بن أبي شعبة الحلبي ثقة بلا إشكال، لكن الرواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها، ما عدتها؟ قال 65 يوما، يعني 2 شهر و5 أيام. خب هذه الرواية لم ترد في الأمة، رواية مطلقة عن في رجل تزوج امرأة، هاي الامرأة مطلقة، فكيف ادعى بأنه تزيد الأمة هنا برواية مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي مع أن الرواية مطلقة؟ الشهيد إنما ادعى ذلك على أساس أنه 65 يوم لا يثبت إلا في الأمة، وأما في الحرة قطعا مو 65 يوم. إذن الرواية وإن كانت مطلقة بحسب الظاهر لكنها واردة في الأمة بلا إشكال. لذا يقول بحملها على الأمة جمعا، أي جمعا بين هذه الرواية المرسلة والروايات الكثيرة التي تدل على أن عدة الحرة 4 أشهر و10 أيام. وقيل إذن الرأي الأول كان يقول هكذا بأنه بل حسب ما قلنا
التنصيف يعني والتضعيف. لكن يوجد رأي آخر هم في المسألة مخالف للرأي المتقدم، وقيل إن عدتها 4 أشهر و10 مطلقة. مطلقة يعني في الحرة والأمة، فلا تكون عدة الأمة نصف عدة الحرة لصحيحة زرار عن الباقر عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية صحيحة قوية الدلالة، فكيف المخلص منها؟ عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: سألته ما عدة المتمتعة؟ السؤال في خصوص المتمتعة مو في الدائمة ولا مطلقة. ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: 4 أشهر و10. مو الإطلاق، بل أضاف الإمام عليه السلام ثم قال: يا زرارة، كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة 4 أشهر و10. الرواية تصرح بأنه في الحرة وفي الأمة وفي ملك اليمين وفي الزواج الدائم وفي الزواج المنقطع، في جميع الموارد العدة 4 أشهر و10 أيام. فالرواية نتمسك بها لا من باب الإطلاق، بل من باب أنها تنص على الحكم فيما نحن فيه، بأنه لا فرق بين عدتي الحرة والأمة. عدة الوفاة احنا نتكلم، لا احنا ما نتكلم عن انتهاء المدة، الان محل الكلام عدة الوفاة فقط. خب، يقول بانه هاي الرواية. رواية اخرى وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتزوجها الرجل. طبعا هنا المرأة مطلقة تنطبق على الحرة والأمة، اما الرواية السابقة كانت مصرحة. هاي الرواية ما بالاطلاق نتمسك بها. عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد 4 أشهر و10. والرواية مطلقة تصلح لما نحن فيه، يعني للأمة. الشهيد يناقش في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بأن هذه الرواية مطلقة، يعني التمسك بها من باب إطلاق هذه الرواية، وأن الإطلاق شامل للحرة والأمة، لكن هذا الإطلاق يقول لا بد من تقييده. والدليل على هذا التقييد الروايات الكثيرة التي تدل على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فتلك الروايات تقيد هذا الإطلاق. إذن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لا بد من تقييدها، فسقط الاستدلال بها. أما رواية زرارق ما يمكن تقييدها لأنه مو بالإطلاق. يقول: ويشكل بأن هذه أي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مطلق، فيمكن حملها على الحرة جمعا، أي جمعا بين هذه الرواية، رواية عبد الرحمن بن الحجاج، والروايات التي تدل على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة. وأما بالنسبة لصحيحة زرارة، يقول صحيحة زرارة بعد لا مجال للتقييد فيها، لكن صحيحة زرارة لا يمكن الأخذ بها لأنها اشتملت على 3 أحكام لا يمكن قبولها. الأمر الأول أن رواية زرارة اشتملت على أن عدة الأمة تساوي عدة الحرة حتى في الزواج الدائم، ولم يقل به قائل من الأصحاب، فهذه الرواية على خلاف إجماع الأصحاب، أي أن الأصحاب أعرضوا عن مضمون هذه الرواية. هذه الرواية تقول بأن عدة الأمة يساوي عدة الحرة حتى في الزواج الدائم، مع أنه هذا المضمون لم يقل به أحد من الأصحاب. وهذا الكلام عجيب من الشهيد، لأنه سيأتي في باب الطلاق أن قائل به من الأصحاب موجود كالشيخ الصدوق. على كل هنا يدعي وفي المسالك أيضا بأنه لا قائل به من الأصحاب. هذه النقطة الأولى من الإشكال. يقول: وأما صحيحة زرارة تضمنت أن عدة الأمة في الدوام كالحرة ولا قائل به، إذن الرواية معرض عنها بين الأصحاب طبعا في هذه الفقرة. ثم الإشكال الثاني، عندنا وقت ملي. ثم الإشكال الثاني على هذه الرواية هو أنه يقول توجد روايات كثيرة كما قلنا تدل على أن عدة الأماء نصف عدة الحرة، عدة الأماء نصف عدة الحرة. هذه الرواية يعني صحيحة زرارة تدل على عدم التنصيف، إذن كيف الجامع بينهما؟ كيف يمكن الجامع بينهما؟ ما يمكن الجامع. ومع ذلك يعني مضافا إلى هذا الإشكال صحيحة زرارة معارضة بمطلق بمطلق أي بإطلاق، المعارضة بين صحيحة زرارة وبين إطلاق هذه الأحاديث، لا أصل الحكم المذكور في هذه الأحاديث، التعارض بين صحيحة زرارة وبين إطلاق هذه الأخبار بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة في الوفاة على نصف الحرة، وبأن كونها على النصف في الدوام في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.